بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 94 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الباثرة التي لا يعرف لها مالك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك. عرف الأرض الموات بأنها أرض ليس لها مالك، ويقال لها موات. وهذه الأرض تملك بالإحياء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويمتلكها إذا أحياها، أما إذا كانت ملكا للدولة فلا يصح له أن يأخذها، وما فعله الناس في هذه الثورات الملعونة من محاولة السيطرة على أملاك الدولة، والتي يعدونها في أحيانا من أجل المطارات ومن أجل أشياء مهمة في الحروب ونحو ذلك، هذا من عبث وليس من إحياء الأرض الميتة. ومن أفتاهم بأن هذا يجوز فهذا من السفه الشديد. إنما لا بد أن تكون هذه الأرض ليس فيها أي آثار أو معلم أنها ملك لفلان، سواء للدولة أو غير الدولة. فلا تأتي على أرض صحراوية وهي ملك لشخص وتقول: أنا أحيي هذه الأرض وهي لي، لأن الرسول عليه السلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لا، إنما هذا إذا كانت لا يملكها أحد، فيجوز حينئذ أن تحييها. والإحياء يختلف من أرض إلى أرض ومن زمن إلى زمن كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. فلو أن إنسان يعني كانت أرضا زراعية وزرع فيها ويعني وأوجد فيها بئرا من الماء، فهذا إحياء لهذا الموات. وقد يكون إحياء الأرض بالبناء فيها، لأنها أرض تصلح للبناء ولا تصلح للزرع، وهكذا. فبأي صورة أحياها، بطريقة تحيا بها مثل هذه الأرض، فهذا يعد إحياء ومن حقه أن يمتلكها إن لم تكن ملكا لأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمها، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا.
قال رحمه الله تعالى: وإن حفر فيها بئرا، يعني في هذه الأرض الميتة، فوصل إلى الماء ملك حريمها، يعني حماها، يقال له حريم ويقال له حرم، فحريم كل شيء مقيد به إلا الحرمين، فيقال مثلا حريم البئر، حريم الدار، حريم الزرع، حريم المسجد. وأما لو أطلقت الحرم فالمراد به أو الحرمين فالمراد به مكة والمدينة، ولا يقال ثالث الحرمين، وإنما لا بأس أن يقال أول القبلتين، أما ثالث الحرمين لا. فالحرمان فقط هما مسجد مكة ومسجد المدينة، وإنما جاء في المسجد الأقصى فضيلة الصلاة فيه، في رواية 250 صلاة وفي رواية 500 صلاة، وأما أنه يعني حرام كحرمة مسجد مكة ومسجد المدينة، لأن هذه الحرمة يتعلق بها أحكام. مثلا في حرمة مسجد مكة في اللقطة لا يجوز أن يلتقطها أحد إلا لمعرف، ولا يجوز أن تمتلك. الإنسان لو وجد مال في مكة مثلا لا يجوز له أن يمتلكه أبدا، ولا يلتقط إلا إذا كان معرفا به. أما إذا أخذها من أجل التملك بعد سنة فهذا لا يجوز أبدا في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، يعني إن كانت قديمة وليست جديدة، فإن حولها 50 ذراع هذا يعد حما لها وحرما لها. وأما إن كانت بادية يعني حديثة وجديدة ف25 ذراعا، ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال عن بعض الصحابة وبعض السلف. نعم. وجه حديث لكن فيها مقال. نعم. يعني من تحديد 50 ذراع أو 25 ذراعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعل الشيء الذي يخرجه الإنسان لمن عمل عملا، والأصل فيه قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وآن به زعيم، يعني ضمين. فقبل أن يأتي به قال: ولمن جاء به حمل بعير. وهذا هو الفارق بين الإجارة والجعالة. فالجعالة يوضع المال أو المكافأة لمن عمل هذا العمل قبل العمل، وأما الإجارة فإنه يأخذ حقه بعد العمل. وأيضا دليلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، لما خرج نفر من الصحابة رضي الله عنهم ونزلوا على أهل واد من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فطلبوا من يطببه فلم يجدوا، فقالوا: ائتوا بهؤلاء الرحل لعلنا نجد فيهم راقيا. فجاءوا بهم، وكان أبو سعيد الخدري لم يرقى قبل يومئذ، فقال: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تجعل لنا جعالة وشيئا نأخذه. استنبط العلماء جواز الاشتراط على الرقية، يجوز أن يأخذ أجرا على الرقية، ويجوز أيضا أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن، ولا بأس في ذلك كما أفتى كبار أهل العلم من اللجنة الدائمة وغيرها من العلماء. يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن لا يشترط قيمة معينة. ولكن لو هناك مؤسسة أو يعني الدولة قالت: عندنا راتب المدرس مثلا 1000 جنيه، لمن أراد أن يأتي يأتي، ومن لم يرد لا يأتي، لا بأس إذا لم يأتي ليس آثما. فالجعالة يكون الجعل قبل أداء العمل، والإجارة يكون الثمن أو الأجرة بعد أداء العمل. فلما وصل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا نرخي حتى تجعل لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا فرقاه أبو سعيد بالفاتحة، قيل كررها 3 وقيل 7 وقيل غير ذلك، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوطا بحبل في قدميه فقام كأنه نشط من العقال، يعني الحبل الذي يربط به البعير، فنشط. وتحرج الصحابة أن يأكلوا من هذه الجعالة، فلما رجعوا وحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوه واضربوا لي معكم بسهم. فيجوز أخذ الأجر على الرقية، كما أنه يجوز أيضا أخذ الأجر على الحجامة. وأما قوله عليه السلام: أجر الحجام خبيث، فليس الخبيث هنا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي، مهر البغي خبيث. فالخبث هنا غير الخبث هنا، فالخبث في أجر الحجام خبيث، المراد به أنه أردأ المكاسب وليس أنه محرم، بقرينة ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجرته، فلو كان أخذ الأجر عن الحجام محرما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أجرته. وأما قوله عليه السلام أجر الحجام خبيث، معناه أنه أردأ المكاسب لأن فيه إراقة للدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا.
هذا يدل على جواز التفل في الرقية، وبعض الإخوة يظن أن هذا يعني أمر محدث، وهذا غلط، ولكن لا يتفل بدون قراءة، يعني لا يتفل على الجرح أو على موطن الألم في الرقية بدون أن يقرأ، فقط الذي له أن يتفل بدون قراءة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبرك بريقه. وأما التفل فقد جاء في حديث قراءة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، كان النبي عليه السلام يجمع كفيه ويتفل فيهما ثلاثا ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من بدنه، مبتدئا برأسه ومقدم بدنه، ثم ظهره، وما استطاع أن تصل إليه يداه من بدنه كان يمسه بيديه عليه الصلاة والسلام مع القراءة والتفل في الكفين. والتفل هو النفخ مع خروج ريق بسيط بخلاف البصاق، فعندنا البصاق وهذا يكون فيه خروج ريق كثير، وأما التفل فإنه يخرج معه ريق بسيط، نفخ مع خروج ريق بسيط. وعندنا النخاعة وعندنا النخامة، فالنبي عليه السلام كما عند البخاري صحيحه، صحيح البخاري، لما تقدم فرأى نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فغضب غضبا شديدا وأخذ يحكها بيده صلى الله عليه وسلم أو بشيء في يده عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وسألوا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما أدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم. فيجوز أخذ الأجر على من الرقية والإهداء منها، ولا يتورع عن أخذ الهدية ولو كانت أجرة على الرقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من الصحابة لما أهدوا له، على الرغم أنها كانت أجرة على الرقية الشرعي. فيجوز أخذ الأجر على الرقية ويجوز الاشتراط في ذلك ولا بأس أبدا. أما القرآن فيجوز أخذ الأجر عليه على الصحيح من قول العلماء ولكن بدون اشتراط. أما إذا كان يعلم تجويدا مثلا أو يعلم علما آخر مع أو تفسير مع القرآن وأراد أجرة فلا بأس ولو اشترط ذلك، والأفضل أن يكون الأمر لله عز وجل. ولكن لو أنه أخذ الأجر على التعليم كان معلم في المدرسة أو في الكتاب أو نحو ذلك فهذا جائز، هو مال حلال لا بأس به أبدا وليس فيه أي شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم
عفوا. والحديث يدل على أن الفاتحة من أعظم الرقية، قراءة سورة الحمد ويقول لها أم الكتاب ويقال لها السبع المثاني ويقال لها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث، وأسماء أخرى كثيرة لسورة الفاتحة، وهي أعظم ما يكون في الرقية قراءة سورة الفاتحة، ويجوز تكرارها إن شاء الله إذا احتاج يكررها ويحاول يعني يكون فاهما لمعنى ما يقرأ حتى يخرج تخرج قراءته يعني فيها تدبر وخشوع. نعم.
قال رحمه الله: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
قال رحمه الله تعالى: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. الجعل يكون من الجاعل يجعله يجعل شيئا، فلو أنه التقط لقيطا كبعير أو شاة مثلا التقطها، وهل يجوز التقاط البعير أصلا؟ ها؟ لا يجوز إلا في المدن، إن كان يخشى أن تضر البيوت أو تضر زرع الناس في هذه القرى والمدن فلا مانع أن تلتقط. أما إن كانت في الصحراء فالنبي عليه السلام غضب وقال هي قال دعها ما لك ولها، معها عفاصها ومعها خفافها تلد الماء وتأكل العشب يعني البعير، تحتمي بنفسها بإذن الله. وأما الشاة فقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك يعني إن لم يأتي صاحبها بعد سنة يمتلك الإنسان اللقطة، أو لأخيك يعني إذا وجدت صاحبها تردها إليه، ولو جاء بعد السنة ولو جاء بعد السنة ترد إليه لقطته. وهذا في كل مكان إلا في مكة شرفها الله، فاللقطة لا تلتقط إلا لمعرف، وأما الملك فلا يجوز إلا من تلافها فلا يجوز في مكة، وما عدا مكة يجوز التقاطها للتملك. وهل الأفضل أن يأخذ الإنسان اللقطة إذا وجدها أم لا يأخذها؟ ها؟ ثلاثة أقوال: الأفضل يأخذها للتعاون على البر والتقوى، الأفضل ألا يأخذها لأنه لا يمنع نفسه الفتنة، الثالث التفصيل، كم يمنع نفسه أنه لا يلعب بهذه اللقطة الأفضل أن يأخذها ويشتهد في إيصالها إلى صاحبها. وأما إن كان يخشى على نفسه الفتنة بالمال فإنه لا يأخذها، وهذا التفصيل جمع حسن. نعم. فلو وجد، قال شيخنا، لو وجد رجل البعير وقبل أن يسلمه لصاحبه قال صاحب البعير: من أتى لي بالبعير فله كذا وكذا، فواجد البعير لا يستحق الجعل لأنه وجده قبل الجعل ووجب عليه رد البعير عند وجدانه له. أما إذا قال إذا وجد البعير بعد أن جعل جعلا فإنه يأخذ هذا الجعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: باب اللقطة. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، لا يعرف صاحبه. قال: وهي على ثلاثة أضرب. نعم، يعني أحوالها ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رخص لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل لينتفع به.
نتكلم على الشيخ ناصر عندكم. نعم، ضعفة. نعم، لكن العمل عليه عند العلماء أن النبي عليه السلام أو أنه أن اللقطة إن كانت شيئا يسيرا لا قيمة له فإنه يمتلكها إذا التقطها، وهذا يعني لا قيمة لها هذا يرجع فيه إلى عرف الناس وإلى زمان الناس. فمثلا الخمس جنيهات الآن عندنا في مصر هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة، لكن قديما أكاد لها قيمة، ربما يشترى بها يعني أشياء كثيرة، ينزل إنسان السوق فيشتري كل أغراض خضروات وفاكهة بالخمس جنيهات ويرجع ومعه مال إلى البيت، ربما في زمن الأزمان. وأما في زمان الآن مثلا خمس جنيهات ليس لها قيمة. فإذا وجدها الإنسان ولا يعرف صاحبها يجوز أن يمتلكها فورا. ومثل هنا بالحبل والصوت لأنه لم يكن له قيمة. ولكن بعض الأسي وبعض الحبال ربما يكون له قيمة كحبل السفينة، فهذا على سبيل التمثيل. وكذلك أيضا إذا التقط لقطة يخشى فسادها، كان يجد مثلا طعاما يخشى عليه الفساد، فإنه يجوز له أن يأكله، فإذا جاء صاحبه رد له قيمة هذا الطعام. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فيجوز أخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
نعم. قال شيخنا: هذه الحالة الثانية أن يكون الملتقط حيوانا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فهذه من وجدها يتركها ولا يأخذها. لهذا الحديث: دعها مع حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، ربها يعني صاحبها، فلا يضرها شيء وتستطيع أن تصبر، فالبعير يسبع الماء لمدة طويلة فلا يلتقط بخلاف الشاة مثلا. نعم. نعم. الحديث السابق نعم، ذكر أنه ضعف الشيخ ناصر لكن عمل عليه عند أهل العلم. صححه أيهم؟ أي حديث؟ ها؟ رخص رسول الله. انظر معك الجهاز، عندك ضعفه في الإرواء وعنده صححه في الإرواء. نعم صح. نعم. برقم 1958. ألف كم؟ 1558 ضعيف. اقرأ رقم، أعطيه لي النبي. نعم. نعم.
رقم الحديث 1558. قال الشيخ الألباني: ضعيف. حديث جابر قال: رخص رسول الله.
ضعيف في أي كتاب؟
في كتاب الإرواء الغليل.
نعم. الإرواء الغليل في تخريج حديث نار السبيل. نعم. وفات الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له جملة من الأحاديث في هذا الكتاب، وعلق عليها العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ العالم الأصولي المفسر صالح ابن عبد العزيز الذي هو وزير الأوقاف في السعودية الآن، من العلماء الكبار، ولا يلتفت لطعن بعض الناس فيه كمحمود الرضواني، فإن الشيخ صالح عالم يشهد له علماء عصره بالعلم وبل بالتأصيل الدقيق لا سيما في مسائل العقيدة. هو في هذا الباب يعني يشهد له العلماء عصره بأنه عالم من العلماء راسخ في هذا الفن، وهو أيضا مفسر، أظن له شيئا يسيرا من التفسير في سورة الرحمن، وهو أصولي أيضا. نعم. وحذر من الإخوان، ونقول أنه يمدح في الإخوان فقد أخطأ، قد حذر الشيخ صالح نفسه من الإخوان. نعم. وأيضا هذا الرضواني حينما تكلم مع عن الشيخ صالح الفوزان يقول: أنت يا فوزان لماذا تخاف من الإخوان؟ هذا من عبث هذا الرجل والخلل الفوزان هو عالم الأمة في هذا الزمان رحمه الله تعالى، ويشهد له علماء عصره بالعلم والرسوخ، كيف يقال هذا معالم. وكذلك مع سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ تطاول الرضواني، وأرجو أن يفيق هذا الرجل، أرجو أن يفيق من هذه الغفلة العظيمة، وأن لا يناطح الجبال فتكسر رأسه دون أن يصيب الجبل شيء، دون أن يصيب الجبل أي شيء. نعم
نعم.
في نسخة ماذا؟
ضعيف
في سنة أبي داود ضعيف. طيب الإرواع، من اللي عنده الإرواع صحيح؟ أنت؟ أي رقم؟ ها؟ نفس الحديث ولا غير؟ الهدي المحمدي دار الإمام أحمد، كم رقم كم في الإرواع؟ نفس الرقم؟ عجيب سبحان الله. لا هذا خطأ، 1558 نفس الرقم ضعيف. لا ضعيف في هذا الرقم ضعيف. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حول في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث يعني من أحوال اللقطة ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع، من الأثمان والمتاع يعني شيء له قيمة سواء كان من الأوراق النقدية والماليات أو متاع من الأمتعة، أو كان حيوان، كان حيوانا صغيرا لا يمتنع بنفسه من السباع، فهذا يجوز أخذه ويعرف سنة في مجامع الناس. وكما مر في حديث الشاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تأخذها وتلتقطها. ويعرفها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني في الحرم لا تلتقط إلا لمن ينشد لا لمن يمتلك. أما في غير الحرم فيجوز التقاط اللقط إن كان لها قيمة، ولكن يعرفها سنة في أماكن تجمع الناس.
قال رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالب.
طيب لعل نقف إن شاء الله هنا، نقف إن شاء الله. نعم أريد إيه حلوة أحسن منها يعني، يعني بعض الناس عندنا في مصر ينادي يقول: يا أولاد الحلال اللي وجد كذا وكذا وحلاوتها أحسن منها، يعني هو يحفز الناس، يحفز الناس أن يجدوا لقطته، وإذا لو حلاوتها أحسن منها لماذا يأخذها؟ خلاص يترك، يتركها ويترك حلاوتها. ها؟ لا لا، إنما 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 يرد، لأن هذه أمانة عنده. ولذلك إذا لم يخشى، إذا خشى على نفسه ألا يكون أمينا، الأفضل ألا يلتقطها. يعني هل الأفضل الإنسان يلتقط اللقطة أم لا؟ أقوال ثلاثة: يلتقطها، لا يلتقطها، والتفصيل قول حسن، وهو إذا كان يخشى على نفسه أن يعني لا يكون أمينا في هذه اللقطة الأفضل ألا يلتقط. أما إن كان لا يخشى بإذن الله فإنه يلتقطها من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. وينشد الضالة، ولكن لا ينشدها داخلة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. وإذا رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ولكن هل لو أنه باع واشترى خارج المسجد وجاء وأعطاه الأجرة داخل المسجد فهذا جائز. أما البيع والشراء بأركانه المعروفة سلعة وبائع ومشتري وقبول وإيجاب فهذا لا يكون داخل المسجد، ولا حتى في حرم المسجد داخل حدود المسجد لا يجوز البيع والشراء. وما ينتبه له أن بعض الإخوة يكون عنده بعض الأعمال خارج وهو معتكف ويبيع ويشتري بالهاتف داخل المسجد، وقد أفتى كبار أهل العلم بأن هذا أمر لا يجوز وأنه محرم. إذا كنت معتكف لا يجوز أن تبيع وتشتري، ولكن هل يجوز أن توكل في البيع والشراء؟ يعني كما يوكل المعتكفون مثلا شخصا يشتري لهم من السوق أشياء أو من الدكان والبقالة أشياء، يجوز التوكيل. أما أن يباشرهم البيع بأنفسهم فهذا لا يجوز في المسجد مطلقا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، ليست أسواقا. لذلك رفع الصوت في المسجد لا ينبغي. بعض الإخوة يتكلم في المسجد كأنه يتكلم في البيت مع زوجته وأولاده، لا، المسجد له آدابه. بعض الإخوة جاءني يشتكي أن بعض الإخوة يقول إذا جلست بين المغرب والعشاء لا تستطيع أن تقرأ القرآن. لا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. المسجد للقرآن ولعبادة الله، ولا يكون حلقا حلقا، إنما الإنسان يجلس في الصف الأول إن تيسر له، وإن لم يتيسر في الصف الذي يليه يقترب من الإمام بقدر المستطاع متى تيسر له ذلك. وإن لم يجد مكانا في الصف الأول لا يضيق على الناس ويزعج الناس، لا، يجلس الحمد لله. قد يدرك الإنسان بالشيء المفضول ما لا يدركه بالشيء الفاضل، فلو أنه زاحم الناس وآذى الناس في الصلاة فإنه آثم، ولو جلس في الصف الثاني أفضل له. يعني الصف ضيق وتأتي يعني تركب فوق أكتاف الناس وفوق أرجل الناس وتقول أنا أريد الصف الأول، الصف الأول بكر، بارك الله فيك، بكر، كنت أريد الصف الأول بكر. بعض المنبه عليه أن بعض الإخوة يضع حقيبته يكون غير متوضئ، ويأتي من البيت غير متوضئ يضع شيئا في الصف الأول ويذهب يتوضأ ثم، لا، ما ينبغي هذا. كنت متوضئا اجلس في الصف الأول، صلت حيث المسجد واجلس، أو يضع حقيبته ويجلس في يحجز مكان آخر في المسجد، يصبح له مكانين، يصبح له مكانان، مكان في الأمام ومكان في الخلف، وإذا جاء أحد يجد الصف ما في أحد والصف كله محجوز، لا، هذا من التعدي على حقوق الآخرين، لا يجوز هذا أبدا. إذا أردت أن تجلس اجلس، يعني أرغمك النوم، إن شئت أن تتوضأ توضأ، جاء ذلك في السنة. كان الإنسان في يوم الجمعة وشعر أنه ينعس وتأخذه سنة ويأخذه النوم ينتقل من مكانه ويتوضأ إن شاء، أو تذهب إلى بيتك تنام، الحمد لله الأمر على الساعة. لكن تأتي تنام في المسجد أو أنك يعني تحجز مكان هنا وتنام في مكان آخر، لا، هذا المسجد ليس لك. نعم، نعم، لا، نقول وسلعة، وسلعة لا يلزم أن تكون معك الآن، وإلا فإن كانت يمكن وصفها في الذمة وهي في المخازن تجوز. نعم، في خلاف في هذه المسألة، والأولى أن لا يعرف به حتى لا يشوش على الناس. أرأيتم إلى أي مدى؟ مع أن هذا خير، وجد مال، لا يقول هذا، بل إن العلماء اختلفوا في، وإن كان أكثر علمائنا منه سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره رحمه الله يرون جواز السؤال في المسجد، إذا واحد يشحذ الناس هل يجوز هذا أم لا يجوز، فيه خلاف، والراجح بالنسبة لي أنه لا يجوز، وإن كان بعض علمائنا أو أكثر علمائنا على الجواز، لأن وأما من منع ذلك الشيخ إمام الحرمين عبد الله بن حميد رحمه الله وغيره من العلماء نهوا عن أن يطلب الإنسان في المسجد، تتخذ المساجد يعني منابر وخطابة للشحاذة والطلب من الناس، وربما تجد في المسجد أكثر من شخص، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ويكثر الكذابون، وصل في مواسم الطاعة في رمضان وفي الأعياد تجد الناس يعني ربما ويأتي، بل قبض على أحدهم هناك في السعودية وقد ركب أسترة وفيها بول، ووهم الناس أنه مريض وركب أسترة في مكان البول، ولما قبض عليه لم يجدوا ربط الأسترة على وسطه، ويصلي هو حامل النجاسة بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعضهم يلعب عنده ألاعيب، وبعضهم يكون قوي ويسأل الناس مثل هذا، قل له اذهب بارك الله فيك اعمل لا تنهر، وأما السائل فلا تنهر. لكن قل يا أخي جزاك الله خير، أنت الحمد لله قوي وشاب، لماذا تسأل الناس؟ اذهب فاعمل وكافح واجتهد. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. من خصوصيات دعوته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل إلى الناس عامة، العرب والعجم والإنس والجن صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم ونفع بكم حيث كنت حيثما كنتم وجعلكم مباركين أينما كنت، آمين وإياك والسامعين وبارك الله فيك. كنا ماذا قدرنا ولا ماذا يقول؟ يقول شيخنا بارك الله فيك، هل في هذا الوقت الذي نعيش فيه أرض ليست ملكا لأحد؟ نعم، قد يوجد في بعض الأماكن والله أعلم، أظن في ليبيا يوجد شيء من هذا، يوجد يملكونهم الأرض هناك هكذا. يقول كنا قد رأيناك عندما ترد على الهاتف تقول نعم، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، فهل هذا مشروع أم أن الواحد يكتفي برد السلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم في رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له آداب الهاتف، وأذكر فيما أذكر أنه قال ليس من السنة إذا رأيت على الهاتف أن تقول السلام عليكم، لأنك لم تمر على أحد حتى تقول له السلام عليكم، وإنما هذا أشبه بمن يطرق الباب، الذي يطرق الهاتف أشبه بمن يطرق الباب. وإذا طرق عليك أحد الباب، هل من السنة إذا خرجت لترد الباب تقول السلام عليكم ولا تقول من أو نعم من أنت هكذا؟ نعم، ورأينا علماءنا يفعلون ذلك، والذي يلقي السلام هو المتصل هو الذي يلقي السلام. نعم، ما هو؟ الله أعلم، لا أدري. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ومن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 94 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الباثرة التي لا يعرف لها مالك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك. عرف الأرض الموات بأنها أرض ليس لها مالك، ويقال لها موات، وهذه الأرض تملك بالإحياء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويمتلكها إذا أحياها، أما إذا كانت ملكا للدولة فلا يصح له أن يأخذها، وما فعله الناس في هذه الثورات الملعونة من محاولة السيطرة على أملاك الدولة، والتي يعدونها في أحيانا من أجل المطارات ومن أجل أشياء مهمة في الحروب ونحو ذلك، هذا من عبث وليس من إحياء الأرض الميتة. ومن أفتهم بأن هذا يجوز فهذا من السفه الشديد. إنما لا بد أن تكون هذه الأرض ليس فيها أي آثار أو معلم أنها ملك لفلان، سواء للدولة أو غير الدولة، فلا تأتي على أرض صحراوية وهي ملك لشخص وتقول: أنا أحيي هذه الأرض وهي لي، لأن الرسول عليه السلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لا، إنما هذا إذا كانت لا يملكها أحد، فيجوز حينئذ أن تحييها. والإحياء يختلف من أرض إلى أرض ومن زمن إلى زمن كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويطة عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. فلو أن إنسان يعني كانت أرضا زراعية وزرع فيها ويعني وأوجد فيها بئرا من الماء فهذا إحياء لهذا الموت. وقد يكون إحياء الأرض بالبناء فيها، لأنها أرض تصلح للبناء ولا تصلح للزرع، وهكذا. فبأي صورة أحياها بطريقة تحيا بها مثل هذه الأرض فهذا يعد إحياء، ومن حقه أن يمتلكها إن لم تكن ملكا لأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمها، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا.
قال رحمه الله تعالى: وإن حفر فيها بئرا، يعني في هذه الأرض الميتة، فوصل إلى الماء ملك حريمها، يعني حماها، يقال له حريم ويقال له حرم، فحريم كل شيء مقيد به إلا الحرمين، فيقال مثلا حريم البئر، حريم الدار، حريم الزرع، حريم المسجد. وأما لو أطلقت الحرم فالمراد به أو الحرمين فالمراد به مكة والمدينة، ولا يقال ثالث الحرمين، وإنما لا بأس أن يقال أول القبلتين، أما ثالث الحرمين لا. فالحرمان فقط هما مسجد مكة ومسجد المدينة، وإنما جاء في المسجد الأقصى فضيلة الصلاة فيه، في رواية 250 صلاة وفي رواية 500 صلاة. وأما أنه يعني حرام كحرمة مسجد مكة ومسجد المدينة، لأن هذه الحرمة يتعلق بها أحكام، مثلا في حرمة مسجد مكة في اللقطة لا يجوز أن يلتقطها أحد إلا لمعرف، ولا يجوز أن تمتلك. الإنسان لو وجد مال في مكة مثلا لا يجوز له أن يمتلكه أبدا، ولا يلتقط إلا إذا كان معرفا به. أما إذا أخذها من أجل التملك بعد سنة فهذا لا يجوز أبدا في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، يعني إن كانت قديمة وليست جديدة، فإن حولها 50 ذراع هذا يعد حما لها وحرما لها. وأما إن كانت بادية يعني حديثة وجديدة ف25 ذراعا، ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال عن بعض الصحابة وبعض السلف. نعم وجد حديث لكن فيها مقال. نعم يعني من تحديد 50 ذراع أو 25 ذراعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعل الشيء الذي يخرجه الإنسان لمن عمل عملا، والأصل فيه قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وآن به زعيم، يعني ضمين. فقبل أن يأتي به قال: ولمن جاء به حمل بعير. وهذا هو الفارق بين الإجارة والجعالة. فالجعالة يوضع المال أو المكافأة لمن عمل هذا العمل قبل العمل، وأما الإجارة فإنه يأخذ حقه بعد العمل. وأيضا دليلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، لما خرج نفر من الصحابة رضي الله عنهم ونزلوا على أهل واد من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فطلبوا من يطببه فلم يجدوا، فقالوا: ائتوا بهؤلاء الرحل لعلنا نجد فيهم راقيا. فجاءوا بهم، وكان أبو سعيد الخدري لم يرقى قبل يومئذ، فقال: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تجعل لنا جعالة وشيئا نأخذه. واستنبط العلماء جواز الاشتراط على الرقية، يجوز أن يأخذ أجرا على الرقية، ويجوز أيضا أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن، ولا بأس في ذلك كما أفتى كبار أهل العلم من اللجنة الدائمة وغيرها من العلماء. يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن لا يشترط قيمة معينة. ولكن لو هناك مؤسسة أو يعني الدولة قالت: عندنا راتب المدرس مثلا 1000 جنيه، لمن أراد أن يأتي يأتي، ومن لم يرد لا يأتي، لا بأس إذا لم يأتي ليس آثما. فالجعالة يكون الجعل قبل أداء العمل، والإجارة يكون الثمن أو الأجرة بعد أداء العمل. فلما وصل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا نرخي حتى تجعل لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا فرقاه أبو سعيد بالفاتحة، قيل كرر 3 وقيل 7 وقيل غير ذلك، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوطا بحبل في قدميه فقام كأنه نشط من العقال، يعني الحبل الذي يربط به البعير، فنشط. وتحرج الصحابة أن يأكلوا من هذه الجعالة، فلما رجعوا وحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوه واضربوا لي معكم بسهم. فيجوز أكل أخذ الأجر على الرقية، كما أنه يجوز أيضا أخذ الأجر على الحجامة. وأما قوله عليه السلام: أجر الحجام خبيث، فليس الخبيث هنا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي: مهر البغي خبيث. فالخبث هنا غير الخبث هنا، فالخبث في أجر الحجام خبيث المراد به أنه أردأ المكاسب، وليس أنه محرم، بقرينة ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجرته. فلو كان أخذ الأجر عن الحجام محرما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أجرته. وأما قوله عليه السلام: أجر الحجام خبيث، معناه أنه أردأ المكاسب، لأن فيه إراقة للدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذ الغنم وسألوا.
هذا يدل على جواز التفل في الرقية، وبعض الإخوة يظن أن هذا يعني أمر محدث، وهذا غلط، ولكن لا يتفل بدون قراءة، يعني لا يتفل على الجرح أو على موطن الألم في الرقية بدون أن يقرأ، فقط الذي له أن يتفل بدون قراءة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبرك بريقه. وأما التفل فقد جاء في حديث قراءة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، كان النبي عليه السلام يجمع كفيه ويتفل فيهما ثلاثا ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من بدنه، مبتدئا برأسه ومقدم بدنه، ثم ظهره، وما استطاع أن تصل إليه يداه من بدنه كان يمسه بيديه عليه الصلاة والسلام مع القراءة والتفل في الكفين. والتفل هو النفخ مع خروج ريق بسيط بخلاف البصاق، فعندنا البصاق وهذا يكون فيه خروج ريق كثير، وأما التفل فإنه يخرج معه ريق بسيط، نفخ مع خروج ريق بسيط. وعندنا النخاعة وعندنا النخامة، فالنبي عليه السلام كما عند البخاري صحيح البخاري لما تقدم فرأى نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فغضب غضبا شديدا وأخذ يحكها بيده صلى الله عليه وسلم أو بشيء في يده عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وسألوا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وما دريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، فيجوز أخذ الأجر على من الرقية والإهداء منها، ولا يتورع عن أخذ الهدية ولو كانت أجرة على الرقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من الصحابة لما أهدوا له، على الرغم أنها كانت أجرة على الرقية الشرعي. فيجوز أخذ الأجر على الرقية ويجوز الاشتراط في ذلك ولا بأس أبدا. أما القرآن فيجوز أخذ الأجر عليه على الصحيح من قول العلماء، ولكن بدون اشتراط. أما إذا كان يعلم تجويدا مثلا، أو يعلم علما آخر مع أو تفسير مع القرآن وأراد أجرة، فلا بأس ولو اشترط ذلك، والأفضل أن يكون الأمر لله عز وجل. ولكن لو أنه أخذ الأجر على التعليم، كان معلم في المدرسة أو في الكتاب أو نحو ذلك، فهذا جائز، هو مال حلال لا بأس به أبدا، وليس فيه أي شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم
عفوا. والحديث يدل على أن الفاتحة من أعظم الرقية، قراءة سورة الحمد، ويقول لها أم الكتاب، ويقال لها السبع المثاني، ويقال لها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث، وأسماء أخرى كثيرة لسورة الفاتحة، وهي أعظم ما يكون في الرقية قراءة سورة الفاتحة، ويجوز تكرارها إن شاء الله، إذا احتاج يكررها ويحاول يعني يكون فاهما لمعنى ما يقرأ، حتى تخرج قراءته يعني فيها تدبر وخشوع. نعم.
قال رحمه الله: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
قال رحمه الله تعالى: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. الجعل يكون من الجاهل، يجعل شيئا، فلو أنه التقط لقيطا كبعير أو شاة مثلا التقطها، وهل يجوز التقاط البعير أصلا؟ ها، لا يجوز إلا في المدن، إن كان يخشى أن تضر البيوت أو تضر زرع الناس في هذه القرى والمدن فلا مانع أن تلتقط. أما إن كانت في الصحراء فالنبي عليه السلام غضب وقال هي قال دعها ما لك ولها، معها عفاصها ومعها خفافها تلد الماء وتأكل العشب يعني البعير، تحتمي بنفسها بإذن الله. وأما الشاة فقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك يعني إن لم يأتي صاحبها بعد سنة يمتلك الإنسان اللقطة، أو لأخيك يعني إذا وجدت صاحبها تردها إليه، ولو جاء بعد السنة ولو جاء بعد السنة ترد إليه لقطته. وهذا في كل مكان إلا في مكة شرفها الله، فاللقطة لا تلتقط إلا لمعرف، وأما الملك فلا يجوز إلا من تلاكها فلا يجوز في مكة، وما عدا مكة يجوز التقاطها للتملك. وهل الأفضل أن يأخذ الإنسان اللقطة إذا وجدها أم لا يأخذها؟ ها؟ ثلاثة أقوال: الأفضل يأخذها للتعاون على البر والتقوى، الأفضل ألا يأخذها لأنه لا يمنع نفسه الفتنة، الثالث التفصيل، كم يمنع نفسه أنه لا يلعب بهذه اللقطة الأفضل أن يأخذها ويجتهد في إيصالها إلى صاحبها. وأما إن كان يخشى على نفسه الفتنة بالمال فإنه لا يأخذها، وهذا التفصيل جمع حسن. نعم. فلو وجد، قال شيخنا، لو وجد رجل البعير وقبل أن يسلمه لصاحبه قال صاحب البعير من أتى لي بالبعير فله كذا وكذا، فواجد البعير لا يستحق الجعل لأنه وجده قبل الجعل ووجب عليه رد البعير عند وجدانه له. أما إذا قال إذا وجد البعير بعد أن جعل جعلا فإنه يأخذ هذا الجعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب.
قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: باب اللقطة. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: اللقطة هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، لا يعرف صاحبه. قال: وهي على ثلاثة أضرب. نعم، يعني أحوالها ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رخص لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل لينتفع به.
نتكلم على الشيخ ناصر عندكم. نعم، ضعفة. نعم، لكن العمل عليه عند العلماء أن النبي عليه السلام أو أنه أن اللقطة إن كانت شيئا يسيرا لا قيمة له فإنه يمتلكها إذا التقطها، وهذا يعني لا قيمة لها هذا يرجع فيه إلى عرف الناس وإلى زمان الناس. فمثلا الخمس جنيهات الآن عندنا في مصر هل لها قيمة؟ ليس لها قيمة، لكن قديما أكاد لها قيمة، ربما يشترى بها يعني أشياء كثيرة، ينزل إنسان السوق فيشتري كل أغراض خضروات وفاكهة بالخمس جنيهات ويرجع معه مال إلى البيت، ربما في زمن الأزمان. وأما في زمان الآن مثلا خمس جنيهات ليس لها قيمة، فإذا وجدها الإنسان ولا يعرف صاحبها يجوز أن يمتلكها فورا. ومثل هنا بالحبل والصوت لأنه لم يكن له قيمة، ولكن بعض الأصي وبعض الحبال ربما يكون له قيمة كحبل السفينة، فهذا على سبيل التمثيل. وكذلك أيضا إذا التقط لقطة يخشى فسادها، كان يجد مثلا طعاما يخشى عليه الفساد فإنه يجوز له أن يأكله، فإذا جاء صاحبه رد له قيمة هذا الطعام. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فيجوز أخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
نعم، قال شيخنا: هذه الحالة الثانية أن يكون الملتقط حيوانا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فهذه من وجدها يتركها ولا يأخذها. لهذا الحديث: دعها مع حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، ربها يعني صاحبها، فلا يضرها شيء وتستطيع أن تصبر، فالبعير يسبع الماء لمدة طويلة فلا يلتقط، بخلاف الشاة مثلا. نعم نعم. الحديث السابق نعم، ذكر أنه ضعف الشيخ ناصر، لكن عمل عليه عند أهل العلم. صححه أيهم؟ أي حديث؟ ها؟ رخص رسول الله. انظر معك الجهاز، عندك ضعفه في الإرواء وعنده صححه في الإرواء. نعم صح. نعم، برقم 1958. ألف كم؟ 1558. ضعيف، اقرأ رقم، أعطيه لي نبيل. نعم نعم،
رقم الحديث 1558. قال شيخ البين: ضعيف، حديث جابر قال رخص رسول الله.
ضعيف في أي كتاب؟
في كتاب الإرواء الغليل.
الإرواء الغليل في تخرج حديث نار السبيل. نعم، وفات الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له جملة من الأحاديث في هذا الكتاب، وعلق عليها العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ العالم الأصولي المفسر صالح بن عبد العزيز الذي هو وزير الأوقاف في السعودية الآن، من العلماء الكبار، ولا يلتفت لطعن بعض الناس فيه كمحمود الرضواني، فإن الشيخ صالح عالم يشهد له علماء عصره بالعلم بل بالتأصيل الدقيق، لا سيما في مسائل العقيدة، هو في هذا الباب يعني يشهد له العلماء عصره بأنه عالم من العلماء راسخ في هذا الفن، وهو أيضا مفسر، أظن له شيئا يسيرا من التفسير في سورة الرحمن، وهو أصولي أيضا. نعم، وحذر من الإخوان، ونقول أنه يمدح في الإخوان فقد أخطأ، قد حذر الشيخ صالح نفسه من الإخوان. نعم، وأيضا هذا الرضواني حينما تكلم مع عن الشيخ صالح الفوزان يقول: أنت يا فوزان لماذا تخاف من الإخوان؟ هذا من عبث هذا الرجل والخلل. فالفوزان هو عالم الأمة في هذا الزمان رحمه الله تعالى، ويشهد له علماء عصره بالعلم والرسوخ، كيف يقال هذا؟ معالم، وكذلك مع سماحة المفتي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ تطاول الرضواني، وأرجو أن يفيق هذا الرجل، أرجو أن يفيق من هذه الغفلة العظيمة، وأن لا يناطح الجبال فتكسر رأسه دون أن يصيب الجبل شيء، دون أن يصيب الجبل أي شيء. نعم نعم، في نسخة ماذا؟
ضعيف
في سنة أبي داود، ضعيف. طيب الإرواء، من اللي عنده الإرواء صحيح؟ أنت؟ أي رقم؟ ها؟ ها نفس الحديث ولا غير الهدي المحمدي دار الإمام أحمد؟ كم رقم كم في الرواة؟ نفس الرقم؟ عجيب سبحان الله. لا هذا خطأ. 1558 نفس الرقم ضعيف؟ لا ضعيف في هذا الرقم ضعيف. نعم نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حول في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث يعني من أحوال اللقطة ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع، من الأثمان والمتاع يعني شيء له قيمة سواء كان من الأوراق النقدية والماليات أو متاع من الأمتعة أو كان حيوان، كان حيوانا صغيرا لا يمتنع بنفسه من السباع، فهذا يجوز أخذه ويعرف سنة في مجامع الناس. وكما مر في حديث الشاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تأخذها وتلتقطها. ويعرفها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني في الحرم لا تلتقط إلا لمن ينشد لا لمن يمتلك. أما في غير الحرم فيجوز التقاط اللقط إن كان لها قيمة، ولكن يعرفها سنة في أماكن تجمع الناس.
قال رحمه الله تعالى: فمتى جاء طالب.
طيب لعل نقف إن شاء الله هنا نقف إن شاء الله. نعم. أريد إيه حلوة أحسن منها يعني، يعني بعض الناس يعني عندنا في مصر ينادي يقول: يا أولاد الحلال اللي وجد كذا وكذا وحلاوتها أحسن منها، يعني هو يحفز الناس، يحفز الناس أن يجدوا لقطته، وإذا لو حلاوتها أحسن منها لماذا يأخذها؟ خلاص يترك، يتركها ويترك حلاوتها. ها؟ لا لا، إنما 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 يرد، لأن هذه أمانة عنده. ولذلك إذا لم يخشى، إذا خشى على نفسه ألا يكون أمينا، الأفضل ألا يلتقطها. يعني هل الأفضل الإنسان يلتقط اللقطة أم لا؟ أقوال ثلاثة: يلتقطها، لا يلتقطها، والتفصيل قول حسن، وهو إذا كان يخشى على نفسه أن يعني لا يكون أمينا في هذه اللقطة الأفضل ألا يلتقط. أما إن كان لا يخشى بإذن الله فإنه يلتقطها من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. وينشد الضالة، ولكن لا ينشدها داخلة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. وإذا رأيتموه يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ولكن هل لو أنه باع واشترى خارج المسجد وجاء وأعطاه الأجرة داخل المسجد فهذا جائز. أما البيع والشراء بأركانه المعروفة سلعة وبائع ومشتري وقبول وإيجاب فهذا لا يكون داخل المسجد، ولا حتى في حرم المسجد داخل حدود المسجد لا يجوز البيع والشراء. وما ينتبه لو أن بعض الإخوة يكون عنده بعض الأعمال خارج وهو معتكف ويبيع ويشتري بالهاتف داخل المسجد، وقد أفتى كبار أهل العلم بأن هذا أمر لا يجوز وأنه محرم. إذا كنت معتكف لا يجوز أن تبيع وتشتري، ولكن هل يجوز أن توكل في البيع والشراء؟ يعني كما يوكل المعتكفون مثلا شخصا يشتري لهم من السوق أشياء أو من الدكان والبقال أشياء، يجوز التوكيل. أما أن يباشرهم البيع بأنفسهم فهذا لا يجوز في المسجد مطلقا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، ليست أسواقا، لذلك رفع الصوت في المسجد لا ينبغي. بعض الإخوة يتكلم في المسجد كأنه يتكلم في البيت مع زوجته وأولاده، لا، المسجد له آدابه. وبعض الإخوة جاءني يشتكي أن بعض الإخوة يقول إذا جلست بين المغرب والعشاء لا تستطيع أن تقرأ القرآن. لا، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. المسجد للقرآن ولعبادة الله، ولا يكون حلقا حلقا، إنما الإنسان يجلس في الصف الأول إن تيسر له، وإن لم يتيسر في الصف الذي يليه يقترب من الإمام بقدر المستطاع متى تيسر له ذلك. وإن لم يجد مكانا في الصف الأول لا يضيق على الناس ويزعج الناس، لا، يجلس الحمد لله. قد يدرك الإنسان بالشيء المفضول ما لا يدركه بالشيء الفاضل، فلو أنه زاحم الناس وآذى الناس في الصلاة فإنه آثم، ولو جلس في الصف الثاني أفضل له، يعني الصف ضيق وتأتي يعني تركب فوق أكتاف الناس وفوق أرجل الناس وتقول أنا أريد الصف الأول. الصف الأول بكر، بارك الله فيك، بكر، كنت أريد الصف الأول بكر. بعض المنبه عليه أن بعض الإخوة يضع حقيبته يكون غير متوضئ، ويأتي من البيت غير متوضئ يضع شيئا في الصف الأول ويذهب يتوضأ ثم، لا، ما ينبغي هذا. كنت متوضئا اجلس في الصف الأول، صلى تحية المسجد واجلس، أو يضع حقيبته ويجلس في يحجز مكان آخر في المسجد، يصبح له مكانين، يصبح له مكانان، مكان في الأمام ومكان في الخلف، وإذا جاء أحد يجد الصف ما في أحد والصف كله محجوز، لا، هذا من التعدي على حقوق الآخرين، لا يجوز هذا أبدا. إذا أردت أن تجلس اجلس، يعني أرغمك النوم، إن شئت أن تتوضأ توضأ، جاء ذلك في السنة. كان الإنسان في يوم الجمعة وشعر أنه ينعس وتأخذ سنة ويأخذه النوم ينتقل من مكانه ويتوضأ إن شاء، أو تذهب إلى بيتك تنام، الحمد لله الأمر على الساعة. لكن تأتي تنام في المسجد أو أنك يعني تحجز مكان هنا وتنام في مكان آخر، لا، هذا المسجد ليس لك. نعم، نعم، لا، نقول وسلعة، وسلعة لا يلزم أن تكون معك الآن، وإلا فإن كانت يمكن وصفها في الذمة وهي في المخازن تجوز. نعم، في خلاف في هذه المسألة، والأولى أن لا يعرف به حتى لا يشوش على الناس. أرأيتم إلى أي مدى؟ مع أن هذا خير، وجد مال، لا يقول هذا، بل إن العلماء اختلفوا في، وإن كان أكثر علمائنا منه سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره رحمه الله يرون جواز السؤال في المسجد، إذا واحد يشحذ الناس هل يجوز هذا أم لا يجوز، فيه خلاف، والراجح بالنسبة لي أنه لا يجوز، وإن كان بعض علمائنا أو أكثر علمائنا على الجواز، لأن وأما من منع ذلك الشيخ إمام الحرمين عبد الله بن حميد رحمه الله وغيره من العلماء أنه عن أن يطلب الإنسان في المسجد، تتخذ المساجد يعني منابر وخطابة للشحاذة والطلب من الناس، وربما تجد في المسجد أكثر من شخص، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ويكثر الكذابون، وصل في مواسم الطاعة في رمضان وفي الأعياد تجد الناس يعني ربما، ويأتي بل قبض على أحدهم هناك في السعودية قد ركب أسترة وفيها بول، ووهم الناس أنه مريض وركب أسترة في مكان البول، ولما قبض عليه لم يجدوا ربط الأسترة على وسطه، ويصلي هو حامل النجاسة بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعضهم يلعب عنده ألاعيب، وبعضهم يكون قوي ويسأل الناس مثل هذا، قل له اذهب بارك الله فيك اعمل لا تنهر، واما السائل فلا تنهر. لكن قل يا اخي جزاك الله خير، انت الحمد لله قوي وشاب، لماذا تسأل الناس؟ اذهب فاعمل وكافح واجتهد. Thank you. نعم. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. من خصوصيات دعوته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرسل إلى الناس عامة، العرب والعجم والإنس والجن صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم: ونفع بكم حيث كنت حيثما كنتم، وجعلكم مباركين أينما كنت. آمين وإياك والسامعين، وبارك الله فيك. كنا ماذا قدرنا ولا ماذا يقول؟ يقول شيخنا بارك الله فيك: هل في هذا الوقت الذي نعيش فيه أرض ليست ملكا لأحد؟ نعم، قد يوجد في بعض الأماكن، والله أعلم، أظن في ليبيا يوجد شيء من هذا، يوجد يملكونهم الأرض هناك هكذا. يقول: كنا قد رأيناك عندما ترد على الهاتف تقول نعم، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، فهل هذا مشروع أم أن الواحد يكتفي برد السلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم نعم، في رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له آداب الهاتف، وأذكر فيما أذكر أنه قال: ليس من السنة إذا رددت على الهاتف أن تقول السلام عليكم، لأنك لم تمر على أحد حتى تقول له السلام عليكم، وإنما هذا أشبه بمن يطرق الباب، الذي يطرق الهاتف أشبه بمن يطرق الباب. وإذا 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 طرق عليك أحد الباب، هل من السنة إذا خرجت لترد الباب تقول السلام عليكم، ولا تقول من أو نعم من أنت هكذا؟ نعم، ورأينا علماءنا يفعلون ذلك، والذي يلقي السلام هو المتصل، المتصل هو الذي يلقي السلام. نعم، ما هو؟ الله أعلم، لا أدري. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.